السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. صوت واضح، صوت ما يقطع. الحمد لله رب العالمين، إن الله سبحانه وتعالى وفقنا في سنة جديدة أيضا وتلطف بنا ورزقنا أن نحيي هذه الليالي والأيام. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا نغفل بقدر المستطاع أن نكون أولاً نعترف بفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه أن وفقنا إلى هذه الأيام الكريمة، وثانياً أن يرزقنا واقعاً الانتباه وعدم الغفلة، وأن لا نحرم من هذه الليالي والأيام. البرنامج في الواقع يبدأ غداً إن شاء الله، مثل ما شفتون الجدول بيكون يوم السبت، يعني يوم ويوم الجدول، يوم السبت يوم الأحد والثلاثاء والخميس. الأحد في الليل يعني ليلة الاثنين، الأحد والثلاثاء والخميس ليلة الجمعة، يكون ثلاث ليالي في الأسبوع. ولكن اليوم كمقدمة بالبرنامج، وأيضا عشان الأخوات الجدد يعني يتعودون على البرنامج، يشوفون يعني يرتبون الوضع بحيث إنه من جهة إلكترونية من جهة تقنية يعني يتعودون على دخول الغرفة، وأيضا نأخذ بعض التذكيرات. طبعا الوصايا كثيرة، يعني حتما تابعتون وصايا العلماء، وصايا السيد القائد حفظه الله، وصايا السيد الإمام، وصايا كثير من العلماء انتشرت في هذه الأيام، في هذه اليومين الثلاث الأخيرين، وكلنا كنا نقرأها بشوق وعناية ونكتب ملاحظات إن هذه والله أنا ما أسويها، هذه ما ألتزم فيه كذا. مهم جدا أخوات إن إحنا نسوي لنا برنامج. لاحظ فيه الكثير من البرامج ما شاء الله، في بعض البرامج مثلا فيها هذه حركة الدرجات، هذا حلو حق البنات، يعني بناتنا أولادنا في البيت، جميل إن إحنا نشجعهم على إنه يقومون ولو ببعض الأعمال، يعني كل في الورقة، ولكن على الأقل كل واحد على حسب استطاعته من الأولاد البنات يسوون بعض الأعمال. وبالنسبة لنا أيضا طبيعي لابد أن يكون هناك برنامج واضح، يعني في أشياء، وش يقصد واضح؟ يعني في أشياء رئيسية أنا لازم أسويها، ألتزم بأن هذه الأشياء أنا لازم أسويها في هذه الرجبية، وإن شاء الله تكون كل رجبية لها برنامجها الخاص، يعني لا نعتمد على برامج السنوات السابقة. ممكن ظروف كل سنة تختلف عن السنة اللي بعدها واللي قبلها، الإنسان ما يصير على روتين واحد في البرنامج، وإلا في كل سنة يحط له برنامج على حسب أحواله الروحية، على حسب احتياجاته. هذا في جانب العبادات، العبادات كثيرة كثيرة جدا في شهر رجب، زين ممكن ترجعوا لأقبال الأعمال، ترجعوا لمفاتيح الجنان، عبادات كثيرة يعني خصوصا الصلوات كثيرة جدا، الواحد يختار وش يصلي وش، فلا بد أن يكون في ماذا يختار على حسب أحواله الروحية، يكون في برنامج. هذا البرنامج شيء أساسي أنا بأسوي. وفي عندنا لا، في أحيانا يكون في إقبال خاص بيزيد شيء في البرنامج، بينقص شيء، أشياء من هالقبيل. يحاول قدر المستطاع أنه يلتزم ببرنامج رئيسي، وفي برامج فرعية ممكن أنه يقوم فيها. من الأشياء أيضا اللي يأكدون عليها العلماء، ما شفتها باللغة العربية، ما يمكن أن انتشرت ما أدري، بس أنا ما شفتها، قراءة القرآن طبعا أخوات ضروري، انتشرت هذه قراءة القرآن ضروري، تعامل مع القرآن في رجب وشعبان خصوصا بالنسبة إلى السالكين السائرين لله سبحانه وتعالى. القرآن هو من بوابة كل فتح، كل فتح وكل رزق، كل رزق ننتظر من الله سبحانه وتعالى. نعم للأدعية دور، للصلوات دور، لكن القرآن محطة رئيسية لهذه الأشهر، لازم ما نغفل عنها أخوات. يعني نخلي في البرنامج جزء إلى الأذكار، الاستغفار، التسبيحات، جزء إلى الصلوات، وجزء أيضا إلى الأدعية طبعا، وجزء مهم رئيسي إلى القرآن الكريم بمقدار ما نستطيع. إذا كنا في الأيام العادية نقرأ في اليوم جزء، الحين المفترض نقرأ أكثر. يعني هذه الأشهر أشهر تتميز، مثل شهر رمضان. يعني أتمنى نحن في هذا الشهر رجب شعبان نتعامل مع القرآن الكريم كما نتعامل معه في شهر رمضان، مو بس على مستوى القراءة، على مستوى القراءة، على مستوى التفسير. في والله سورة من القرآن حابين مثلا، حاب أعرف شو تفسيرها، أحط لي برنامج لتفسير القرآن، تدبر في القرآن، على مستوى مفاهيم قرآنية. الحين في كتب كثيرة، يعني ما عندنا حجة نقول ما نقدر نسوي له برنامج يتناسب معانا. وفعلا نستثمر هذه الفرصة، هذه الأيام المباركة، الله سبحانه وتعالى أبوابه مفتحة، فهمنا للقرآن قطعا بيتغير. لا تكون قراءتنا قراءة بلا تدبر بالقرآن الكريم. بالنسبة للأدعية، إن شاء الله إذا الله كتب بيصير كل يوم أحد في عندنا تأمل في دعائين، عشان يعني ما نخلص شهر رجب، لحنا تأملنا في الأدعية اليومية إن شاء الله. يعني إذا الله وفقت صار في تأمل في كل الأدعية، كل أسبوع نتأمل في دعائين. زين، بنخلي وقت أخوات نفتح المجموعة ساعة في اليوم عشان تدبراتكم في الأدعية، بحيث أن نستفيد من بعض يعني في هالتجمع، ما يصير فقط يعني إلقاء، وإنما لا يصير فيه أسئلة، في مناقشة، نستفيد من بعض، لكن ما نقدر نخليها مفتوحة دائما، لأن ما نبغى يصير يعني كلام وايد وكذا بعدين نضيع الأشياء المهمة. فحاولوا أخوات أن لا تفسرون إلا الشيء اللي واقعا تحسونه بيفيد الآخرين، يعني نبتعد عن اللغو كما أوصانا العلماء حفظهم الله، إلا بقدر ما نستطيع. يعني أي شيء زايد لا نحطه في المجموعة، شيء واقعا نشعر بأنه يؤثر على سير وسلوك الآخرين، ما يضيع وقتهم، ما كذا، هذا شو اسمه نحطه في المجموعة، ونحاول قدر المستطاع إلا يعني نكتب تأملاتنا، تدبراتنا، سواء في الأدعية أو في القرآن الكريم، إن أنا شافيت هذا المفهوم أو قرأت عنه أو تأملت فيه ووصلت إلى هذا المعنى، وحبيت أشارككم فيه. إن شاء الله يصير يعني تفاعل على المستوى الروحي، على المستوى تهذيبنا لأنفسنا، محاولة التأثير على هذه النفس الجامدة البعيدة عن الله سبحانه وتعالى. نحاول إن إحنا على الأقل نستفيد من هذه الأشهر المباركة في هذا الجانب. زين، هذا فيما يرتبط بتوصيات عامة. النقطة الثانية وبشكل مختصر جدا نتكلم فيها عن مقامات شهر رجب الأصاب. من النقاط التي عادة تذكر وفي كل سنة وتحتاج إلى أن نتوقف عندها، أن الله سبحانه وتعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي. السماء السابعة والسماوات السابع ذكرت في القرآن الكريم، سبع آيات ذكرت فيها بشكل مباشر السماوات السبع، وآيتين سبع الشدادة والآية الثانية سبع الشيء، ولكن المهم أنه بشكل غير مباشر أيضا مفسرين يقولون هذه هي السبع مقصود بها السماوات السبع. زين، وشو المقصود بالسماوات السبع؟ لأنه هنا قاعد يتكلم عن عظمة الشهر، ويقول أن الله سبحانه وتعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي. فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة من ليالي شهر رجب إلى الصباح، طوبى للذاكرين، طوبى للطائعين. ويقول الله سبحانه وتعالى: أنا جليس من جالسني، ومطيع من أطاعني، وغافر من استغفرني، الشهر شهري والعبد عبدي، والرحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته. لاحظوا أخواتي هني، طبعا هذا الحديث فيه نقاط كثيرة ممكن نحن نتوقف عليها، ولكن ما في وقت، وأنا بعد ما عندي قدرة أن أشرح هذا الحديث، حديث عميق. إنزين، ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وآله: الملك اسمه الداعي. إنزين، الملك اسمه الداعي، وثم يقول: فمن دعاني في هذا الشهر أجبته. في السنوات السابقة وفي دروس سابقة تكلمنا عن أن الملائكة في الواقع وعالم الملكوت هي تجليات الإنسان، تجليات الإنسان الكامل أولا، ثم كل من يتصل بعالم الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي، كل من يتصل بعطاء الله وفيض الله سبحانه وتعالى فإنه أيضا فإنه يصبح داعي. ولذلك يقول فمن دعاني في هذا الشهر أجبته. إذن هذا الملك الداعي الذي ينادي في كل ليلة من ليالي شهر رجب إلى الصباح، طوبى للذاكرين طوبى للطائعين، يذكرنا بهذه الرواية أنه سبحنا فسبحت الملائكة، قدسنا فقدست الملائكة، يعني أن غذاء الملائكة هو التسبيح والتقديس. هناك في طبعا السماوات السبع، إذا تذكرون في حديث الكساء، يا ملائكتي وسكان سماواتي، السماوات السبع غير السماء الأولى، السماء الأولى اللي هي عالم المادة، هذه اللي احنا ما عرفناها أصلا، هذه السماء الواسعة التي لا يعرف وين آخرها وين أولها وحيرت العقول من عظمتها، هذه السماء الأولى. ثم عندنا ست سماوات، سماوات غيبية. الله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكتي بأنه يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، يعني أن هذه السماوات السبع هي عالم الملائكة، مثل ما في أراضين والناس تعيش فيها وتعيش فيها مخلوقات الله، أيضا الملائكة ليست في مرتبة واحدة وليست في عالم واحد، وإلا هناك عوالم من الملائكة. في زمن نبي الله عيسى عليه السلام، مر عليكم أيضا في الإسراء والمعراج أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما عرج به إلى السماء شاف له الأنبياء، الأنبياء لهم مقار ومقرات في هذه السماوات ويديرون ويدبرون أمور هذه السماوات، لكن السماء السابعة هي مختصة بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا نحن بدينا نقرب شوي، إذا في عندنا ملك هو الداعي، هذا الداعي تحت هيمنة وسلطنة من؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. زين، ويدعو، زين، يطلب الغذاء، سبحنا فسبحت، يريد أن يتغذى، يريد أن يعرج لله سبحانه وتعالى، ولكن هو بذاته لا يتكامل الملك. زين، كيف يتكامل؟ كيف يعرج لله؟ كيف يتقرب من الله؟ بالذاكرين والطائعين. طوبى للذاكرين، طوبى يعني القرب، القرب للطائعين، القرب للذاكرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الآن، لا، مو الملك الذي ينادي، الآن الله سبحانه وتعالى ينادي في كل ليلة، ألا جليس من جالسني ومطيع من أطاعني وغافر من استغفرني، إلى أن يقول فمن دعاني في هذا الشهر أجبته. ومن لوازم الدعاء أخوات أن نلتفت بأننا دعاءنا هو تجلي ماذا؟ دعاءنا هو فرع من فروع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو الداعي. عباداتنا ليست إلا إذا لم تكن عباداتنا بحضر في حضرة النبي الأكرم وأمير المؤمنين عليه السلام، بعدين نتكلم عن هذه لما نتكلم عن الفتح إن شاء الله في أيام التأملات في الأدعية. إذا لم تكن هذه العبادات وهذا الدعاء في حضرة النبي الأكرم، نجالس النبي الأكرم، لا نصير ماديين نتصور النبي الأكرم بس في المدينة ولازم نروح نجالسه في المدينة. النبي الأكرم كما يقول العرفاء والفلاسفة يقولون كروح هذا العالم، أنفسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح. زيارة الجامعة من المستحبات أن نحن نقرأها في هذه الأشهر، خصوصا في اليوم الأول. بعض العرفاء يقول من المستحبات أنك تقرأ زيارة الجامعة ليلة واحد رجب أو يوم واحد رجب، حتى ترتبط بالإمام، تدرك، تقرأها قراءة مدرك. نفوسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح. إذن أنت مظهر لروح إمام زمانك، أنت مظهر لروح أمير المؤمنين عليه السلام، أنت فرع من فروع هذه الشجرة الطيبة. ففي حضرتهم نحن ندعو، مو قاعدين لوحدنا وعلى السجادة وقاعدين ندعو منفصلين ونعيش مفاهيم نحاول نفهم هذه المفاهيم لوحدنا. هذا الدعاء، الدعاء المقطوع من الشجرة الطيبة، هذا الدعاء لا يصب، لا يعطي ثمارة، لا يعطي أكلة أخوات. الدعاء خارج دائرة الولاية لا أثر له، أول نقطة احنا نلتفت لها بأن الداعي الحقيقي هو الرسول صلى الله عليه وآله، ونحن نتمسك بحجزتهم سلام الله عليهم، وإذا دعونا فإننا ندعو في حضرتهم. فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن استهداني هديته، وإلى آخره. هذه نقطة لا تبغى أشير إليها وأكد عليها أخوات، بأنه اجتنت المظهر الأتم محمد صلى الله عليه وآله، وكل المظاهر الأخرى هي تجليات هذا المظهر. هذه نقطة يجب أن نلتفت إليها من أول ليلة، وأننا إذا قرأنا القرآن قعدنا ندعو الله سبحانه وتعالى نستحضر بأن الداعي الحقيقي هو الرسول، هو يدعو ونحن تبعا له. مثل الصلاة، كيف أن الصلاة في صلاة الجماعة نحن نتابع الإمام، نفس الشيء هنا. أنت تتابع إمام زمانك، تتابع نبي زمانك، إذا ما استحضرت فإنك استحضرت حضرة الرسول صلى الله عليه وآله، وأنت تدعو وأنت تتحرك وأنت تستغفر وأنت تابع استغفار الرسول، تابع دعاء الرسول، كما استشعرت حضرة الرسول صلى الله عليه وآله في روحك ونفسك وقلبك، وكما عبرت زيارة الجامعة، وكم هو قريب من وكم هو معك في كل حين وفي كل آن. لما استشعرت حضرة الولاية فإنك لن تصل إلى التوحيد والرحمة واللطف. هذه المانع الأكبر هو الغفلة عن أن نكون في وادي الولاية في هذه الأشهر المباركة. هذه كنت أبغي أتكلم فيها في نقطة، لكن طولنا في النقطة الأولى نتجاوزها. في عندنا أيضا من الموانع التي تمنعنا من الارتباط بحقيقة هذا الشهر، لأن كل شهر له حقيقة وله بطون. هذا في المحاضرة الأولى تكلمنا عنها، أرسلت لكم إياها على التليجرام، لو أسمعها يسمعها، لأن في نقاط نعتمد عليها بعدين. إنزين، منها هذه إن لكل شهر حقيقة وباطن. لا نتعامل مع الشهور على إنه زمان اعتباري وشهر راح وشهر سوف يأتي. الشهر له حقيقة وجودية تكوينية. زين، وباطن شهر رجب. في صوت أخوات؟ زين، باطن شهر رجب هو التوحيد في بعض الروايات، شهر الله بعض الروايات، شهر أمير المؤمنين. أحسنتم مهند، شهر أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا يمكن الجمع بينهم لأن الله سبحانه وتعالى رحمته وتجلياته في عالم الخلق لا يمكن أن يظهر إلا بواسطة أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين هو بوابة الرسول الأكرم. ممكن تقولون وين الرسول؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله تجلي أعظم، لا يمكن أن يظهر بدون بوابة، بدون مظهر. والأمير المؤمنين عليه السلام هو بوابة الرسول. إذن يمكن الجمع بين هذه الثلاثة. وبالنسبة للأخوات الجدد، يعني إن شاء الله بيصير واضح عندهم المطالب في الأيام القادمة، وتكلمنا في هالمطالب من قبل رح نتجاوزها. إذن أول مانع مثل ما ذكرنا، المانع الأهم اللي احنا لازم نزيله، أن نستشعر حضور النبي الأكرم، حضور أمير المؤمنين، حضور صاحب العصر والزمان، وأن عبادتنا تبع لعبادتهم، وأن لا الآن ونحن نعبد ونحن ننام ونحن نتحرك نقرأ القرآن كله في حضرتهم. واستشعار حضور، استشعار حضور صاحب العصر والزمان هو اللي يعصم الإنسان عن الخطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى، أهم الأعمال هو الورع عن محارم الله. نعم العبادة مهمة، ولكن الأهم هو أن لا ترتكب الذنب وأن لا تغفل. ما تغفل لما يكون في حياتك إنسان عظيم، وقعاً تشعر بأنه في حضرتك وأنت في حضرته. زين، هذا مطلب مهم إن شاء الله ما نغفل عنه. أيضاً من الموانع السير والسلوك، أو من الموانع اللي تخلينا تحرمنا من بركات هذه الأشهر المباركة، هو كما في هذه الرواية أنه إبليس لعنة الله عليه. كيف، متى يستحوذ إبليس على الإنسان حيث يصبح هذا الإنسان شيطان مريض؟ زين، شيطاني تماما، لا يؤثر فيه، ما عنده قابلية أن يكتسب رحمة والله فيض من الله سبحانه وتعالى. في هذه الرواية، طبعا في روايات كثيرة، ولكن هذه الرواية لها احنا مبتلين فيها، وهي أن يكون شحيح الشح. الشح أحيانا يكون مالي، أحيانا يكون معنوي، أي شيء يصير شحيح على الآخرين. عندي حاجة تعجبني أنا متمسكة فيها، ما أحب أعطيها للآخرين. هذا الشح من وصائد الشيطان أخوات الإنسان الشحيح أي شيء شحيح في أي حاجة. إنزين مقابل الكرم مقابل كرامة. إنزين يقدر يقول كلمة طيبة حتى إلى إنسان أصلا ما يحبه ما يرتاح له. إنزين فورا ما كل مرة تسمع وتصير لك إشارات سلبية وما أدري وإيش تبغى تبين له أو مثلا دائما يغلط عليك وأنت تروح جاي تعامل معه بكرامة تعامل معه بإحسان تعامل معه بأدب باحترام لا تصير شحيح. كلمة طيبة صدقة وهكذا بقية الشسمة. إذن الشح أولا هذا من وسائل الشيطان تحرمني من رحمة الله سبحانه وتعالى ما تصير نفقد القابلية على اكتساب هذه الرحمة النازلة. زين النقطة الثانية هي الحرص الشح والحرص الحرص على الدنيا الحرص على تعلق بأي شيء ومتعلقين فيه بقوة أي شيء كان دنيا كل إنسان دنيا تختلف عن الآخر البعض تصير دنيا أشياء أخروية ولكن لأنه حريص عليها ما يبغي أحد يشارك فيها ما يبغي يفقدها متعلق بها هذا التعلق يجعله مانع كما يقول سيد الإمام الخميني قدس الله روحه وهذه الأيام أيام الإمام أيام انتصار الدولة الإسلامية وأيام زين فسيد الإمام يقول أن أحيانا العلم علم التوحيد يتحول إلى لأن الإنسان يصير حريص على الفهم لكن ما في تطبيق حريص على الفهم لكن ما في إيمان تشوف إبراهيم ما شاء الله تطلب منه برهان عن وحدانية الله عن عظمة الله عن 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 يجيب لك براهين قوية زين وأي إشكال تطرحه على البرهان يدفعه شاطر في السوالف ولكن على مستوى الإيمان وتلقين قلبه بهذه البراهين أن الله سبحانه وتعالى مدبر القلوب أنه الله سبحانه وتعالى هو المالك الملوك المالك على الإطلاق إنه وإلى آخره ما يعيش الحالة من الإيمان اللي تورث الإطمئنان الطمأنينة السكينة إيش حال من الاضطراب سبب عدم قوة عقيدته بالله سبحانه وتعالى المؤمن مطمئن مهما عصفت به كالجبل الراسخ لا يهزه شيء هذه علامة الإيمان هي الاطمئنان إذا شاف الإنسان نفسه لا يعيش يمرض يعيش توتر يسمع خبر ما أدري وش بصير يعيش توتر يقلق ما أدري وش من يهتز بكل عاصفة تعصف به والحياة كلها عواصف أصلاً طبيعة الحياة التقلب ما في الحياة ما فيها ثبات دائماً متقلبة بأهلها وتقلبها من حال إلى حال فمن من ينقلب مع هذه الدنيا يعني أنه حريص على الدنيا مهما كانت هذه الدنيا كيف تعريفها الشيخ جوادي في كتاب المعاد في القرآن يقول الدنيا ليست الجبال والأنهار وهذه الأمور الدنيا هي تعلق الإنسان به أمر ما مهما كان هذا الأمر سواء كان مادي أو معنوي فهي دنيا الإنسان دنيا الإنسان هي ما تعلق به وهذا التعلق يجعله يتثاقل إلى الأرض يتسافل وهذا معنى الدنو يجعله دني ما ينظر نظرة عالية ما ينظر نظرة كمالية ما قاعد يصعد ما قاعد يرتقي يعرج لله سبحانه وتعالى إذن الحرص الحسد طبعا ما يحتاج تعريف الحسد الحسد على نوعين أخوات في عندنا الحسد النفسي وهو الذي يحرق الإنسان نفسه يقعد يحسد الآخرين وما يسوي شيء. وفي عندنا الحسد العملي. الحسد العملي يعني يحسد الآخرين على ما عندهم ويقوم بعمل حتى يخسرون اللي عندهم. إحنا أتوقع أكثرنا ما نسوي حسد عملي إن شاء الله ما عندنا الحالة. زين إن إحنا نكيد للآخرين عشان ما يوصلون إلى شيء هو أنا أبغي أوصل إلى. هذا معنى الحسد العملي. إنزين. لكن الحسد النفسي للأسف كثير منا مبتلى بالحسد النفسي لما يشوف أحد عنده لوش أنا ما عندي يا ربي الشعور بالألم لأن فلان عنده نعمة أنا مو موجود عندي سواء كانت مادية أو معنوية هذا الحسد أيضا جبار شحيحا حريصا حسودا جبارا أو عجولا الجبار أيضا لا تصور أنه بس عنده ظالمين الجبارين هم الظالمين هذا أيضا كررناه من قبل وهو أن مثل ما في رواية أنه يحشر الرجل أو المرأة جبار وهو ما عنده إلا أهله الجبار يعني اللي يتسلط على الآخرين دائما رأيه هو الصحيح اللي أقوله الصح سواء دون ما افكر من باب التجبر على الاخرين. واضح اخوات؟ في عندكم صوت؟ لأن انقطع شوي، طلعت لي علامة انقطاع الانترنت. زين، اذا الجبار اخوات، لا تصور ان لا احنا مجبارين، احنا طيبين حلوين ما ادري وين. ابرز مثال يعني للجبارية تسلط على الاخرين. جبارية يعني تسلط، الغاء شخصية الطرف المقابل، سواء كنت معلم، سواء كنت اب، سواء كنت ام، سواء كنت، ما تعطي مجال الى ان هذا الطرف مختار ومن حقه ان يختار طريقة الحياة. تتسلط عليه، تتصور ان هذا من حقك، هذا الشخص حقك، مالك، زين، من املاكك يعني، سواء كان زوج، زوجة، الى اخره. هذا معنى جبارية اخوات، وهي ايضا من مكان الشيطان، ان يشعر الانسان ايضا بالنسبة لمالكيتنا الى انفسنا، نتجبر على هذه النفس، نظلم انفسنا بالجبارية، نشعر ما احنا ملك، احنا احرار، ملك انفسنا، ما حد يشغل فينا، حتى الشريعة اذا جعل بالنا نراجع نروح نراجع. هذا تجبر على الله سبحانه وتعالى، تجرؤ على الله سبحانه وتعالى. اذا الجبارية في الروايات، في الآيات القرآنية نفهمها بالمعنى، مو فقط الجبارين يعني كم من مصداق فرعون وامثاله، يعني هذين هم الجبارين والظالمين، لا، وانما الجبارية اوسع من هذا، هذه مصادق لكن معناها ينطبق على كثير منا. اذا وايضا عجولة، من يستعجل في الامور، العجلة من الشيطان، هذه ايضا من الصفات اللي كثير منا اصلا خلق الانسان عجولة، اذا مسه الشر يزوع، واذا مسه الخير منوع. يعني طبيعة الانسان هو ماذا؟ ان يكون عجول. احد بعض يقول الله سبحانه وتعالى خلقنا عجولين، خلاص بعد هذه الطبيعة فينا، لا، هذه الطبيعة لابد ان تضبط وتهذب، ويحتاج الى مجاهدة حتى الانسان يتخلص منها ويتثبت ويعتدل، سواء في قراراته، في اعماله. ثم يقول ابليس اذا كان شحيحا او حريصا، يعني يكفي صفة واحدة من هالصفات، تلقفناه تلقف الكرة، يعني بسرعة ناخذه، هذا سهل انه يلعب عليه الشيطان، يصير من الشياطين الصغار. زين، فاذا اجتمعت لنا هذه الاخلاق، يعني اذا صار شحيح وحريص وحسود وجبار وعجول، هذه الخمس اجتمعوا في شخص، فانه يصبح شيطان مريض، متمرد تماما، ما في مجال بعد، هذه لا مجال انه يرجع، يصير من القادة عند الشياطين، مو جندي صغير، شيطان صغير. واحد منهم يجعل الانسان شيطاني، يجعل الانسان ما عنده قابلية واحد من هالاوصاف، ولذلك يحتاج نحن نلتفت، ندرس، نشوف اي صفة من الاوصاف موجودة عندنا، كلها موجودة عندنا، سمح الله. يحتاج الانسان يجاهد نفسه في هذه الاشهر، فرصة للمجاهدة، فرصة لاكتشاف مساوئ النفس، مثل ما ذكرنا في المحاضرة الأولى. في هذا الشهر تنكشف نفس من يريد إصلاح نفسه، وكلنا فينا عيوب، ما في أحد ما في شيء، كلنا فينا عيوب أخوات. من يريد إصلاح نفسه، من يريد اكتشاف عيوبه، كيف النفس تخادع الإنسان ودائما تظهر مظهر جميل، زين، تستغفل الإنسان النفس الأمارة، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفس طبيعتها أنها تأمر بالسوء وتزين هذا السيء على مستوى العمل وعلى مستوى الملكات. الإنسان لازم يكشف عيوبه حتى يعالجها. هذا الشعر مع الاستغفار، مع ما نقوم به من أعمال وعبادات بهدف تهذيب النفس وكشف النفس ومعالجة هذه النفس من المساوئ والآفات، حتى نصل إلى شهر رمضان إن شاء الله راح نكون أفضل من رمضان الماضي، نكون أكثر انتباه، أكثر يقظة. كنا نتكلم عن السماوات السبع أيضا، لكن طولنا، ولكن أشرنا إلى هذه النقطة بأن السماوات السبع هي في الواقع خصوصا السماء السابعة، هي مختصة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والقرآن أشار إلى أن السماوات هي كل السماوات، هي تدبير الله سبحانه وتعالى يتنزل من السماوات. الشيخ مصباح في كتاب عند الكون، في الشيخ مصباح اللي في يدي رحمة الله عليه، عند كتاب اسمه الكون يمكن أو العالم في القرآن الكريم، تفسير موضوع إلى القرآن. يقول لنا السماء إذا جاءت بهذه بهالمعنى في السماء رزقكم وما توعدون، هنا وما توعدون اللي وعد الله سبحانه وتعالى للإنسان هو الجنة، إذا الجنة حتى ما هي السماء المادية، يعني إذا جاءت بقراءة تدل على أن هذه السماء يراد بها عوالم الغيب، فإن هذا يقصد بها السماوات المعنوية. ففي عندنا السماء مادية، في عندنا سماوات معنوية. هذه هي في السماء رزقكم وما توعدون، أو مثلا يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. زين، ثم يعرج إليه، عروج لله سبحانه وتعالى، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذه الآية أيضا واضحة أنها الكلام هنا على السماوات والعروج إلى الله سبحانه وتعالى في مقدار 1000 سنة مما تعدون. هذه كلها واضحة بأن هنا السماوات سماوات وش فيها؟ سماوات غيبية، سماوات معنوية، وليست سماء عالم المادة. وأشرنا في مقدمة الكلام بأن السماء السابعة من مختصات الرسول صلى الله عليه وآله. نختم بهذا المعنى، وإن شاء الله بعدين بنفصل فيه أكثر، لماذا فتح كعبة القلب؟ لماذا اخترنا هذا؟ طبعا هذا مصطلح في العرفان، وأشار للسيد الإمام الخميني قدس الله روحه في كتبه، إن شاء الله بعدين نذكر عبارة السيد الإمام. الفتح هو كل ما يصل الإنسان، الفتح في العرفان تعريفه هو كل ما يصل الإنسان من أرزاق، سواء كانت مادية أو معنوية. مثلا إحنا نستخدمها أيضا، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، يعني أعطاهم رزق مادي عادة نستخدمها. زين، فتح على مستوى العلم، فتح على كذا. زين، فالفتح هو كل ما يصل إلى الإنسان من حيث لا يحتسب. فعشان كده أحد يقول لي من وين يا بيت مثلاً فلوس هذا البيت الفلاني، قلت كده تشتري بيت، فتح الله علينا، الله فتح علينا، حين استخدمها هذه. زين، فنفس الشيء في العرفان استخدم نفس معناها اللغوي. الفتح هو كل ما يصل الإنسان من حيث لا يحتسب، سواء كان أمر مادي أو أمر معنوي. طبعاً واضح علاقته بشهر رجب المبارك، أنه شهر رجب تصل الإنسان فتوحات لا يتصورها ولا يدركها أصلاً، لا يمكن حتى الفتوحات التي تصلنا من الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر المباركة وندركها يوم القيامة لما نعيش التكوين واقعاً، نلتفت ترى وش الأرزاق التي وصلتنا من الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأشهر. فهذا بالنسبة إلى معنى الفتح. أما كعبة القلب أيضاً، في عندنا فتح القلب وفي عندنا فتح كعبة القلب. فتح كعبة القلب، الكعبة هي الجانب ما نستقبله، ما نقبل عليه. زين، ما نقبل عليه. إذا نحن ماذا، أي فتح نريد؟ أي فتح نبغى نوصل؟ أي الفتوحات نريد؟ زين، هل نريد فتح القلب؟ إيه إن شاء الله الفرق بينها، أو فتح كعبة القلب. نحن نريد فتح كعبة القلب. فتح كعبة القلب يعني الهم الأساس، المحور الأساس الذي تدور عليه بقية اهتماماتنا، تدور عليه بقية حياتنا، هذا يسمونه كعبة القلب. واضح أخوات؟ الكعبة هو الذي نتوجه له، المحور الأساس الذي تدور عليه اهتماماتنا، حسنا نرتب أولوياتنا على أساس هذه الكعبة. فإن شاء الله بيه الفرق بين فتح القلب فتح كعبة القلب شرح الأدعية. زين، نكتفي بهالمقدار في البيان، له اخترنا هذا الموضوع لأنه في هذا الشهر المبارك تفتح السماوات إلى السماء السابعة، والسماء السابعة من مختصات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، من يشرف عليها، من يدبرها هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأن فتح هذه السماوات بوابتها أمير المؤمنين عليه السلام. والآن فهمنا وش يعني فتح، يعني كل رزق يصل إلينا فإنه يصل إلينا من بوابة أمير المؤمنين عليه السلام بواسطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأن الداعي والمناضي للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو الله سبحانه وتعالى، جليس من جالسني، أنا هذا عبدي، هذه رحمتي، هو رحمة للعالمين. النبي الأكرم كل رحمة تتنزل من الله سبحانه وتعالى، أول ما تتنزل هي في عبده ورسوله و رحمة العالمين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نرجع للحديث الأول الذي ذكرناه. زين، إذا هذه الثلاثي توحيد النبوة الولاية هي في الواقع لابد أن ندركها بالمعنى، لأنها النبوة والولادة هي تجليات مظاهر تامة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذه المظاهر تظهر بأتمها. وأننا إذا لم نتصل يعني نعيش في حضرة النبوة والولاية فإننا لن نصل إلى وادي التوحيد. لا كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمين من عذابي، حصن الله سبحانه وتعالى. وشو يقول الإمام الرضا؟ كيف ندخل إلى حصن الله سبحانه وتعالى؟ اللي هو في حديث سلسلة الذهب، بالولاية خلاصة، واضح؟ بشرطها وشروطها أحسنت، وأنا من شروطها. زين؟ إذن هذه العناصر الثلاثة لابد أن ندرك بأنها يعني علاقتها وعلاقتنا بها أيضا. كيف نصبح من أهل التوحيد، من الموحدين لله سبحانه وتعالى؟ هذا فيما يرتبط ب الموضوع اللي بنتكلم عنه إن شاء الله. أما في باقي لنا نقطة وهي فتح القلب وفتح كعبة القلب، وش الفرق بينها؟ سوف يأتي طبعا هنا تقريبا اتضح أنه كعبة القلب والمحور الأساس في شهر رجب هو الولاية، ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الكعبة التي يجب أن تكون محور اهتمامنا، يجب أن نكون في حضرتها، ندعو الله سبحانه وتعالى في حضرة الولاية. وهذا بيتضح أكثر في أدعية شهر رجب إن شاء الله بكرة لما نبدأ فيها، أن هذه الأدعية لا يمكن أن نفهمها ولا يمكن أن نعيشها ونشاهد آثارها، أو لا أقل العيش آثارها الحين، سواء حسينا بآثارها أو ما حسينا فيها ولا شاهدناها، فإنها لن تعطي أثرها إلا عندما نكون في حضرة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بوابة رسول الله. نكتفي بالمقدار، إذا في سؤال أو إضافة أخوات أو نختم، الله يعطيكم العافية. نسجل، نرسل التسجيل على المجموعة. في أحد عنده سؤال يرفع اليد، عشان في يد عندكم تطلع صورة شكل يد، اللي عندها سؤال ترفع اليد عشان أستنى ونختم. الله يرحم والدينا والديكم. ما في أسئلة ظاهرة، أسألكم الدعاء أخوات. تمام الله.